الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الثالث، المجلس الأخير بإذن الله عز وجل، وننتهي من هذا المنسك الذي اشتمل على جل ما ورد في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة بالوقوف بعرفة. قال جابر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكرنا ما ذكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في ذلك المكان وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في وادي عرنة الذي هو قبيل، وذكرنا خلاف أهل العلم هل هو من عرفة أو ليس من عرفة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الخطبة أذن بلال، ثم بعد ذلك صلى الظهر ثم العصر. وهذه الصلاة ليست صلاة جمعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع كان يوم عرفة في يوم الجمعة، ولكن الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ليست خطبة الجمعة، إنما خطبة عرفة، لأن الأذان في خطبة الجمعة يكون قبل الخطبة، وهنا الأذان كان بعد الخطبة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، لأن هي ركعتان ركعتان، والجمعة ركعتان كذلك، ولكن مما يدل على أنها الظهر وليست الجمعة ما ذكرناه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم صلى بعد ذلك العصر ركعتين جمعا. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى بعدما صلى، وقلنا في وادي عرنة الذي هو قبيل عرفة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل عرفة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد بداية الوقوف بعد أن صلى الظهر وصلى العصر، ثم دخل إلى عرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان قريب من جبل عرفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التف واستقبل القبلة حتى يدعو، ومن السنة في الدعاء أن يكون المسلم متوجها إلى القبلة. قال: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا عند ذلك المكان، عند جبل عرفة، وجبل عرفة معروف مكانه الآن. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. شوفوا هذا على الإجمال، النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وبعدما صلى الظهر وصلى العصر ودخل إلى جبل عرفة، لو فرضنا أن مكان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر توجه إلى ناحية الجبل، لو فرضنا أن هذا الطريق أخذ بالكثير من النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، إذن ما تبقى إلى أذان المغرب عدة ساعات، وقف النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى غابت الشمس. ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى كادت الشمس أن تغيب خطب الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنصت لي الناس. خل الناس يسمعوا لي الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض فضائل عرفات قبيل مغيب الشمس وبشر أهل الموقف بأنهم قد غفر لهم ذنوبهم. قال وقال وقفتها هنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وعرفة كلها موقف. عرفة وهي في الحل ليست في الحرم، كلها موقف، لا يشترط وليس الركن أن يكون في المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن تصعد على جبل عرفات، إنما عرف كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأردف أسامة بن زيد خلفه. الآن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وذكرنا حكم عرفة أنه ركن، وهل الجلوس والمكث والوقوف في عرفة إلى مغيب الشمس هل هو ركن أو واجب أو مستحب، ذكرنا خلاف أهل العلم في المجلس السابق. هنا بعدما غابت الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته إلى مزدلفة إلى جمع، وأردف في هذا المكان أسامة بن زيد بن حارثة، ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أفاض وعليه السكينة. في هذا الموقف الآن أو في هذا الذهاب وهذا الدفع من عرفات، الكل يريد الإسراع والكل يريد أن يصل إلى مكان له خاص في مزدلفة، أو أن يسبق الناس فيجد مكانا يناسبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يكون عليهم السكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية جابر وأفاضه وعليه السكينة، وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده هكذا، أخذ الزمام، الزمام الحبل الذي يقود به الناقة، وشده النبي صلى الله عليه وسلم، شده حتى إن عنق الناقة كأنه يصيب مورك الرحل، الخشبة التي تكون في مقدم رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فعنق الناقة حتى لا تسير سريعا يشد الزمام حتى تمشي بسكينة وببطء، لا تكون مسرعة ولا تكون عليها العجلة. قال وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء، أيها الناس السكينة السكينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن الإشارة بيده اليمنى كما وصف جابر، والآن يشد الزمام عليه الصلاة والسلام باليد الأخرى، يشد زمام الناقة حتى لا تسرع، عليها السكينة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر وبطن الكف إلى السماء، يقول السكينة السكينة، يعني شوي شوي، السكينة السكينة، باطن الكف إلى السماء حتى لا يسرع الناس فيتدافعوا فيحصل الضرر على الحجاج. قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. هناك عبارة عن جبال صغيرة وكبيرة، فإذا أرادت الناقة أن تصعد على مرتفع، على حبل من الحبال، الجبال المستوية في سطحها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرخي الزمام حتى تدفع الناقة بكل قوة وتصعد على الصخر أو على المرتفع، فيرخي النبي صلى الله عليه وسلم قليلا من زمام الناقة. الآن الدفع من عرفة إلى مزدلفة، حتى نعرف الآن الذهاب والإياب. ذكرنا من قبل مكة، ثم تأتي المشاعر بعد مكة ناحية الشرق، أقرب مكان ما هو منى، ثم بعد منى ماذا؟ مزدلفة، ثم بعد مزدلفة عرفة في الحل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة يريد مزدلفة، طبعا بعد ذلك سيأتي من مزدلفة إلى منى، ومن منى طبعا بعد ذلك إلى الطواف في مكة. قال رضي الله تعالى عنه كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، تأخذ قوتها وتصعد الناقة. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وأقامته. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، ومزدلفة المبيت فيها واجب من واجبات الحج، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب. وأما الأركان فقد ذكرناها من قبل وهي أربعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مزدلفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء مباشرة بأذان واحد وإقامتين، وهذه هي السنة. من جمع بين الصلوات يؤذن أذانا واحدا، يعني مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فيؤذن أذانا واحدا، ولكن يكون لكل صلاة إقامة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النافلة بينهما بين المغرب والعشاء، كما أنه لم يصلي النافلة بين الظهر والعصر في عرفة. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدما صلى المغرب والعشاء مباشرة اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذان الفجر، وهذا وقت الراحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان خارجا إلى عرفة من الصباح الباكر، وكان يدعو الله عز وجل على ناقته، ولم يرتح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد إلى أو رجع إلى عرفة. هذا هو المبيت بعرفة. وكما ذكرنا آنفا أن أصح أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة هو واجب من الواجبات. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم ما هو قدر الواجب الذي يجب على المحرم أن يمكث فيه بمزدلفة. اختلف أهل العلم على عدة أقوال، ولكن أذكرها سريعا من غير إطالة. المبيت بمزدلفة على أصح أقوال أهل العلم، أو الوقوف بمزدلفة سواء بات الإنسان أو لم يبت، لأن بعض أهل العلم قد يوجب المبيت أي النوم كما أثر ذلك عن ابن حزم، ولكن لا يشترط المبيت يعني أن ينام، إنما هو المبيت لأن وصول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل. أصح أقوال أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل، في مسألة المبيت بمزدلفة أنه إن دفع منها بعد نصف الليل أجزأه ذلك لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن يذهبوا إلى رمي الجمار بعد منتصف الليل. وأما من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه خرج قبل الوقت الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من وصل إلى مزدلفة وبقي إلى منتصف الليل فإنه قد أدى الواجب عليه. وبالاتفاق أن الأفضل أنه يبيت إلى طلوع الفجر، هذا هو الأفضل بالاتفاق. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم ركب، طبعا وصلى الفجر حين تبين له الفجر، هذا في مزدلفة، قال: بأذان وإقامة. قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في مزدلفة، فرقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ: فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل أذن للضعفة أن يذهبوا ويرموا الجمار ويذهبوا إلى منى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة حتى طلع الفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم بعد ذلك توجه إلى المشعر الحرام اللي هو جبل الذي يوجد في مزدلفة، فرقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ودعا الله عز وجل وكبره وهلله حتى أسفر جدا. من أعمال الجاهلية قبل، لما كانوا يحجون بحج أهل الجاهلية، كانوا في هذا الموقف ينتظرون حتى تطلع الشمس على رأس الجبل، وخاصة على جبل ثبير، فكانوا ينتظرون في هذا الموقف ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، فكانوا ينتظرون الشمس حتى تطلع فوق جبل ثبير ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، يعني نخرج من مزدلفة إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم من المواطن التي خالف فيها حج أهل الجاهلية أيضا في هذا الموقف، كما حصل في دخوله عرفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أسفر جدا، يعني أصبح قريب من الشروق، بدأ النهار يظهر ولكن إلى الآن لم تطلع الشمس. قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، كل مزدلفة موقف لي للحاج. قال: فدفع من جمع، يعني من مزدلفة، قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة. هنا خالف عمل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ينتظرون الشمس حتى تطلع فوق ثبير، جبل ثبير، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا إلى الآن لم تطلع الشمس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة ناحية منى. قال: وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من عرفة إلى أن وصل مزدلفة، من كان يردف؟ أسامة بن زيد، حتى نعرف الآن. الآن من مزدلفة إلى منى أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الذي هو الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن تجرين، يعني نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. وهذا يصدر من البشر، وخاصة كان الفضل يعني صغيرا رضي الله تعالى عنه، فلذلك لما نظر إلى النساء التي كن يجرين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ألا ينظر الفضل إليهن. فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر حتى لا ينظر إلى النساء. وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي يقال له وادي محسر، وهذا الوادي بين مزدلفة وبين منى. شوف، رجع الآن النبي من عرفة، دخل مزدلفة، ثم أراد أن يدخل منى. الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى يسمى وادي مزدلفة، وادي هابط، فلا بد أن يمشي فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتقل إلى منى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. وهذا الوادي كان من قبل يجتمع فيه أهل الجاهلية يتفاخرون فيما بينهم، تجتمع هذه القبيلة وهذه القبيلة وهذه القبيلة وهذه القبيلة، فكل كان يذكر مفاخره ونسبه في هذا المكان، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بطيئا في هذا الوادي، إنما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الجلوس في ذلك. وهذه هي العلة أو الحكمة التي ذكرها أهل العلم في سرعة مرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة عند الشجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجها في هذا الطريق حتى يصل إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، عندنا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، الكبرى تسمى العقبة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. قال عند الشجرة، كانت هناك شجرة موجودة، الآن لا توجد هذه الشجرة. قال فرماها ضحا، وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة وقت الضحى. قال فرماها ضحا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخثم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة وجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه. شوف الآن جمرة العقبة حتى نعرف هل هي أقرب إلى المزدلفة أم هي أقرب إلى مكة؟ ما رأيكم يا أخوان؟ تذكرون اللي راح رمى أول ما نخرج وين نصل؟ يقول لك حدود منى، ناحية مكة، تشوف مكة على يسارك تقريبا، فهي على آخر منى. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم منى واجتازها حتى وصل إلى آخر منى ناحية مكة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه حتى نعرف طريقة فاستقبل الآن الجمرة أمامه من بطن الوادي، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرمي هذه الجمرة. بعض المسائل تتعلق في رمي جمرة العقبة، وحتى يعني نختصر ذلك اختصارا، أجمع أهل العلم على أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس يعني أذان الظهر فرميه هو الأفضل، من طلوع الشمس إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر فهذا هو الأفضل، يعني وقت الأفضلية لرمي الجمار. وأجمعوا كذلك أنه إذا رمى بعد الظهر إلى أذان المغرب فهو مجزئ، يعني الآن بعد أذان الظهر إلى أذان المغرب فرميه مجزئ. وقع الخلاف أنه لو رماها ليلا، الكلام كله الآن على ماذا؟ على رمي جمرة العقبة، فوقع الخلاف بين أهل العلم هل يصح رميه ليلا أو لا يصح، والراجح من أقوال أهل العلم أنه في هذه الليلة اللي هي ليلة أول أيام التشريق أنه يصح رمي جمرة العقبة. ومسألة مهمة حتى نعرف وندقق في مثل هذه المسائل، الأقرب والذي نستطيع أن نوجه كلام أهل العلم أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ولكن هما واجبان، رمي جمرة العقبة اللي هي يوم النحر هذا واجب لوحده، ورمي الجمرات أيام التشريق كلها واجب لوحده. وهذه مسألة مهمة جدا، لماذا؟ يعني من ترك رمي الجمار كلها اللي هي يوم النحر وأيام التشريق يكون ترك واجبا واحدا ولا واجبين؟ شفتوا أثر المسألة؟ واجبين، وضحت؟ ولذلك من رمى جمرة عقبة العقبة يوم النحر وترك أيام التشريق هذا ترك واجبا واحدا والعكس. ولذلك لو أنه نسي رمي حصاة واحدة، حصاة واحدة، فإنه يكون عليه ماذا؟ عليه دم، بخلاف ورد أثر عن سعد بن أبي وقاص ولكن فيه ضعف أنهم كانوا يرمون بست أو خمس ولا يذكرون، هذا الأثر فيه ضعف، ولكن لو نسي رمي حصاة واحدة فإنه لم يتم الواجب فيكون عليه الدم. من المسائل المتعلقة برمي الجمار وهو أن أول وقت على الصحيح لجواز رمي الجمار هو النصف الأخير من ليلة النحر، استناداً إلى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالخروج من مزدلفة. فمن ترخص وخرج من مزدلفة المنتصف من ليلة النحر فهو الآن بالخيار، سيأتينا الكلام هل يطوف أو يرمي، فإن له أن يبدأ بأعمال يوم النحر عدا النحر، النحر لابد أن يكون في يوم النحر، فله أن يرمي، وله أن يطوف ويسعى، وله أن يحلق أو يقصر، بخلاف النحر الهدي. إذن من منتصف ليلة على الصحيح ليلة النحر لك أن تخرج، وغالب الحملات عندنا في الكويت الآن إذا خرجوا من منتصف الليل من مزدلفة وين يذهبون؟ إلى الحرم مباشرة، فيطوفون ويسعون ثم بعد ذلك يحلقون أو يقصرون وينتظرون النهار حتى يرموا جمرة العقبة. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر فدفع من جمع قبل أن تطلعه، ولا انتهينا من هذا الآن، قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخفر. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع رميه، وهذه الحصاة هي صغيرة بحجم الأنملة، وكما ذكر هي بحجم الحمص أو البندق، صغيرة جدا، وكما يعرفها أهل أو العرب أنها بحجم حصى الخف التي ترمى بين السبابتين. ولذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، وكان يشير إلى السبابتين. ووقع أيضا خلاف أو كلام لأهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، هل هذه صفة يريد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، أم يريد أن يبين صفة الحصى لوحدها؟ وقد ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، قال والأظهر من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين صفة هذه الحصى ولا يريد أن يبين صفة الرمي. وأثرها ماذا؟ هل نقول من السنة تمسك الحصى وتفعل هكذا، أم تريد ماذا؟ يعني يريد النبي عليه الصلاة أن يبين حجم الحصى وهي كما يحذفها العرب بحصى الخف، وهذا هو الأقرب، فترميها بأي صفة كانت ولكن بالحجم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل حصى، وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمي، يعني يقول بسم الله، والأظهر أنه يقول بسم الله في البداية ثم يقول الله أكبر مع كل حصى. من المسائل المتعلقة برمي الجمار أنه لو رماها سبعة برمية واحدة فإنها لا تجزئ إلا عن رمية واحدة، فلا بد أن يرمي سبع مرات. من المسائل المتعلقة لو أنه وضعها وضعا، أخذ الحصى وجاء عند الحوض ووضعها وضعا، واحد اثنين ثلاث أربع، فهذا وضع وليس رميا بالإجماع، فلا بد عليه أن يرمي، لا يشترط أن يرمي بقوة ولكن لا بد عليه أن يبين صفة الرمي، ولا بد أن تقع في الحوض. لو أن الحصاة دخلت في الحوض ثم رجعت إلى الخارج فإنها لا تجزئ، والآن أصبح مثل السرداب لها فلا يمكن أنها تدخل ثم بعد ذلك ترجع. ولكن الإشكالية وين؟ إذا رميت بكل قوة قد تكون في بعض الأحيان إذا سقطت على الشاخص ترجع مرة أخرى، وهذا نادر جدا. قال جابر رضي الله تعالى عنه رمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رمى من بطن الوادي كما وصفنا ذلك قبل قليل، يعني جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه. يعني باختصار، إذا كانت الجمرة الصغرى أمامي، ثم بعد ذلك الجمرة الوسطى، ثم بعد ذلك الجمرة جمرة العقبة الكبرى، أذهب وأجعل الجمرة أمامي، ومكة عن يساري، ومنى التي أتيت منها عن يميني. قال: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. وهذا هو القول الصحيح، أن رمي أيام التشريق يكون بعد الزوال، وإن كان قد وقع الخلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح والذي دل عليه الدليل أن رمي أيام التشريق، سواء كان أول يوم التشريق أو ثاني أيام التشريق أو ثالث أيام التشريق، فإنه يكون بعد الزوال، أي بعد أذان الظهر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي العقبة. قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة. سراقة بن مالك أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحج لعامنا هذا، فلقيه سراقة رضي الله تعالى عنه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. نفس السؤال سأل سراقة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد، هذه الصفة، صفة الحج، تكون للأبد. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم. أعمال يوم النحر، حتى نعرف الآن، يوم النحر يعني يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مزدلفة. أعمال يوم النحر الأصل فيها 4 أعمال، ودائما حتى نحفظ ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة رنحط، راء ثم نون ثم حاء ثم طاء، خلاص أحفظ الترتيب مباشرة. الراء يعني الرمي، والنون يعني النحر، والحاء يعني الحلق، والطاء يعني الطواف. 4 هذه هي التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: رمى ثم نحر ثم حلق ثم بعد ذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، ثم بعد ذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فعل في يوم النحر رمى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ثم أيضا في منى النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي، وكان عدد هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بيده عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الوقت الذي يأخذ في نحر 63. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبره، يقول ما بقي، وأشركه في هديه، يعني ما تبقى من 100 فقد نحرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي. ثم أمر من كل بدنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة، بقطعة لحم من هذه 100، قال: فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وبالإجماع أنه لا يجب ذلك، ولكنه سنة، فمن استطاع أن يطبقه فليطبق، يأخذ من هديه قطعة لحم ويطبخها ويأكلها. قال: وفي رواية قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، والبقرة والناقة يستطيع أن يشترك فيها 7، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه في الهدي بقرة. قال: وفي أخرى قال: فنحرنا البعير، وفي أخرى نحر البعير عن 7، والبقرة عن 7، يستطيع 7 أن يشتركوا في البعير، ويستطيع 7 أن يشتركوا في البقرة. قال: وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور 7، فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما هي إلا من البدن، يعني يشترك فيها 7. قال: وفي رواية قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منا، يعني فقط من الهدي كانوا فقط يأكلون في 3 أيام التشريق، أيام منا تسمى 3 أيام التشريق. قال: فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. من قبل كان منهي عنه، يؤكل من الهدي فقط 3 أيام التشريق، أيام منى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلوا وتزودوا، تبون تأخذون حتى معكم في الطريق وتذهبون بهذا اللحم إلى المدينة لا بأس بذلك. قال وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلقه وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في يوم العيد، حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق صلوات ربي وسلامه عليه. بعد الحلق تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. قيس على ذلك على أعمال يوم الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرين من 3 الذي يتحلل بها. مسألة النحر لا يتحلل بها الحج، يعني ما في واحد يحسب يقول بما أني نحرت إذن لابد هنا تدخل في مسألة التحلل. مسألة التحلل في يوم العيد تتعلق بثلاثة أمور من 4: الرمي والحلق أو التقصير والطواف معه السعي إن كان معه سعي. 3 أمور. النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 3 اللي هي رمي وطواف وحلق، كم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فعل ثم تحلل النبي عليه الصلاة والسلام. فعل 2 من 3: رمى وحلق. ثم بعد ذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه من 3. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ما سئل عن شيء من هذه قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج من هذه الأمور. إذن من باب القياس أنه إذا فعلت 2 من هذه التي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال افعل ولا حرج أنك تتحلل منها، حتى نعرف لماذا إذا فعلت 2 بأي حديث إنما هي قياس على الآخر. فإذا فعلت 2 من 3 لك أن تتحلل، عندك رمي وعندك حلق وعندك إيش؟ النحر قلنا لا تعلق له، عندنا الطواف. طيب لو خرجت الآن من مزدلفة، الحين تطبيق عملي لي أن أفعل ما شئت من هذه عدا النحر، صح ولا لا؟ النحر قلنا لابد يوم العيد، ولكن ترخصت الآن من منتصف ليلة النحر، خرجت من مزدلفة وطلعت، يجوز لما أطلع من منتصف الليل أنني مباشرة أحلق أو أقصر؟ للحين ما رميت ولا طفت، توني طلعت بنص الليل، طلعت من مزدلفة، واضح السؤال؟ يجوز أني أحلق مباشرة الآن ولا ما يجوز؟ أو أحلق أبو فهد؟ لماذا؟ لأنها من الأعمال 3 التي يجوز أن أفعلها مباشرة من بعد الترخص بالخروج من مزدلفة. أستطيع أن أطوف أو أرمي أو أحلق. غالب الحملات ماذا يفعلون؟ طواف، وبعدين يحلقون، ترسي يمكن بعضهم يخلصون 3 الفجر قبل أذان الفجر، محلقين وخالصين رايحين الفندق ونايمين، بعد أنام لي 1/2 ساعة قبل الفجر. وفي النهار أطوف. لو حلق قبل الطواف جائز إذن؟ أستطيع أرمي بنفس الوقت وأستطيع خلي العصر مثل ما ذكرنا قبل قليل. أنا أقول لك ماذا تفعل أغلب الحملات الآن الخليجية مباشرة من منتصف الليل، 1 هم واصلين إذا كان الطريق سالك، وإذا كان الطواف بعد فاضي إلى الآن، الحملات ما جوّس، الحجاج ما انتهوا، خلال 1.5 أو 2 ساعة أنت منتهي. في بعض الأحيان 3:30 أنت منتهي من الطواف والسعي وذاهب إلى الحلاقين بجانب الحرم وقد تحللت الآن، بقي عليك الرمي. إن استطعت أن تذهب وترمي هذا أمر طيب، ولكن يؤجلون ماذا؟ بعد الراحة يوم العيد يرمون ثم بعد ذلك يذهبون إلى المخيمات في منى. فإذا أنت مخير، تستطيع أن تقدم أيها شئت. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال يوم العيد ما قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. قال حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، ها قدم الحلق الآن، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. ثم جاءه آخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي لا حرج. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. ومن الخطأ أن بعضهم ينزل افعل ولا حرج على جميع أعمال الحج، وهذا خطأ. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أعمال يوم النحر، بينما الأيام الأخرى لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر. فإذا أراد أن يطبق المفتي افعل ولا حرج يطبق على أعمال يوم النحر، بينما أعمال ما قبل ذلك، يا واحد قال أنا وقفت بمزدلفة قبل عرفة، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليقول افعل ولا حرج. لو جاء فلان وقال لا أنا فعلت كذا وكذا من أعمال العمرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول افعل ولا حرج، إنما هذا الأمر خاص بأعمال يوم النحر. وكما قلنا أن النحر غير عن بقية الأمور الثلاثة، لأنه بالإجماع لا بد أن يكون في يوم النحر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. هذا دليل على أنه يجوز ذبح الهدي في مكة وفي منى، يعني لا يشترط أن يكون ذبح الهدي في منى فقط. قال فانحروا من رحالكم، المكان الذي تكونون فيه. قال وقال جابر رضي الله تعالى عن خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر، النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة وكذلك خطب يوم النحر، فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا يوم النحر. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا شهر ذي الحجة. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا مكة. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. كرر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله يوم عرفة، أيضا خطب بذلك يوم النحر. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم طاف وهو حلال، لم يطف وهو محرم. قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، وهذا في حق من كان قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقارن قد طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج، بينما المتمتع فإلى الآن لم يسعى بين الصفا والمروة. وكما جاء في بعض الروايات من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سعوا بين الصفا والمروة. إذن هذا في حق من كان في نفس حالة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين ساقوا الهدي، مثل أبي بكر وعمر، وكذلك ورد من علي رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم وقدم سعي الحج مع طواف القدوم، وهذا جائز. فيوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة، طواف الحج الذي هو ركن، ولكنه قد قدم سعي الحج، بينما المتمتع فإنه قد سعى سعي العمرة في البداية، وكذلك في يوم النحر لا بد عليه أن يسعى بعد طوافه. قال جابر رضي الله تعالى عنه فصلى بمكة الظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر لأنه قد طاف بالكعبة. قال فأتى بني عبد المطلب، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسقون على زمزم، يعني عبد المطلب كان هو صاحب السقاية وأورثها كذلك ابنه العباس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم ووجد بني عبد المطلب يسقون للناس ويعطون الناس الماء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني أخذوا من الماء وبالدلو واسقوا الناس، يقول: لولا أني أخشى أن الناس سيظنون ذلك سنة ومن نسك الحج لنزعت معكم، أخذت دلاء الماء وسقيت الناس، ولكن أخشى أن يظن الناس أنه نسك من الأنساك فيأتون ويتزاحمون عليكم. وهذا يدل على أن فعل الخير أجره عظيم. فانظروا الآن، بنو عبد المطلب يسقون الناس الماء، الحجيج الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض على مثل هذه الأعمال الطيبة التي فيها الأجر العظيم، يقول: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتم، أريد الأجر أيضا أن أسقي الناس معكم. قال: فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. طبعا تتمت الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فبات ليالي التشريق في منى صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث، لأن لم تبين في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. عائشة كما مر معنا حاضت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، يعني أن الحج والعمرة تكون في فعل واحد. قال: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لا يصح منها أن تطوف بالبيت، تفعل كل شيء، تذهب إلى عرفة، إلى منى، إلى مزدلفة، ولكنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي، كما جاء في الرواية معنا. قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وجاء في بعض الروايات أنها طافت يوم النحر، يعني طهرت في يوم النحر، وعائشة رضي الله تعالى عنها طافت يوم النحر طواف الحج. قال: طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا دليل على أن أمنا عائشة قد حجت قارنة، قال: حللت من حجك وعمرتك، إذن هي قارنة رضي الله تعالى عنها. فقالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ يعني بعض أهل العلم استند إلى هذه الرواية، أنتم تنطلقون بحج وعمرة، يعني الصحابة يذهبون بحج وعمرة، وأنا أخرج بحج. والمقصود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها بحج وعمرة منفصلتين، بينما هي قد اعتمرت وحجت ولكن في فعل واحد، القران. فقال: إن لك مثل ما لهم، أبد لك من الأجر مثل ما لهم من الأجر. فقالت رضي الله تعالى عنها: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، يعني تجد في قلبها أنها تريد أن تفصل فعل العمرة عن فعل الحج رضي الله تعالى عنها، كما فعل المتمتعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. وهذا من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا سهلا ليس شديدا. قال: إذا هويت الشيء تابعها عليه، بشرط أن لا يكون مما حرم الله عز وجل، شيء مباح ولا يؤثر على الحياة الزوجية ولا يؤثر على المعيشة، فهنا من حسن المعاشرة أن تأذن لي لهذه المرأة، لهذه الزوجة. فيصف جابر رضي الله تعالى عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. بعض الناس يقول لك خليك شديد دائما، ليست الشدة دائما، فلذلك كان النبي سهلا، إذا هويت شيئا تابعها عليه. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن أبي بكر أخ عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم. هنا أقرب مكان للحل من مكة هو التنعيم، الذي هو مسجد عائشة الآن موجود في الحل. فبالإجماع أن من يريد العمرة وهو داخل مكة عليه أن يخرج إلى الحل، أقرب الحل، يذهب إلى عرفة، يذهب إلى الجعرانة، يذهب إلى التنعيم، المهم يذهب إلى الحل فيحرم من ذلك المكان ويلبي ثم يدخل مكة. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الرحمن أعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت رضي الله تعالى عنها، وذلك ليلة الحصبة، يعني الليلة التي بعد أيام التشريق، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج منى عند الحصباء الذي في مكة، تسمى ليلة الحصبة، الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند المحصب. واختلف أهل العلم هل هو سنة أو ليس بسنة، هو كان المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في المحصب. قال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف. اختلف أهل العلم في هذا الطواف الذي ذكره جابر رضي الله تعالى عنه، هل هو طواف الحج، طواف الإفاضة، أم هو طواف الوداع؟ الأقرب العلم عند الله عز وجل من سياق هذا الحديث وجمع الروايات أنه طواف الوداع، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع على راحلته صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود بالمحجن، العصا المعكوفة من الأمام، يستلم لأن يراه الناس وليشرف حتى يكون مرتفع، النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة يرونه صلوات ربي وسلامه عليه، وليسألوه، فإن الناس غشوه. وقال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لهذا حج، هذا بعد طواف الوداع، جاءت امرأة ومعها صبي فرفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وهذا هو الدليل على أن الصغار مهما كان عمرهم يصح منهم الحج والعمرة، طبعا يكون من الولي، وهذه من الأمور المستثنى، العبادات لا تصح إلا من المميز ولا تجب إلا على البالغ، ولكن من العبادات التي تصح من الصغير ولو كان دون التمييز الحج والعمرة، استنادا لهذا الحديث لما رفعت هذه المرأة الصبي الصغير الذي في فطامه في مهده للنبي صلى الله عليه وسلم، ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وإلى هنا ننتهي من الكلام على حديث جابر، ونبقي هذا الوقت للأسئلة إن وجدت الأسئلة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نحمده سبحانه أن انتهينا من الكلام باختصار على هذا المنسك العظيم في هذه المجالس الثلاث، وجزاكم الله خيراً.